أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا وهدي وفاز واعتصم من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. من الأشعار التي تؤثر عن سيد الشهداء في ظهر يوم عاشوراء، عندما تفرد به القوم، قال عليه السلام في ضمن أشعاره ورجزه الحماسي: أنا ابن علي الحر من آل هاشم، كفاني بهذا مفخر حين أفخر، وفاطم أمي ثم جدي محمد، ثم جدي محمد وعمي يدعى ذو الجناحين جعفر، ونحن ولاة الحوض نسقي محبنا بكأس رسول الله ما ليس ينكر. إذا ما أتى يوم القيامة ظامئا إلى الحوض يسقيه بكفيه حيدر، وغيرها من الأشعار على الاتحال التي يظهر منها افتخاره سلام الله عليه بنسبه وحسبه. وسنأتي إن شاء الله ضمن خطاب العولمة أنه هل هذا تعصب في الحسب والنسب أو يندرج في منطق آخر. كنا في هذه الآية وفي هذا المبحث في الليلة الماضية، وهو أن تنظير الإسلام للعولمة أو لتوحيد البشرية ما هو على مستوى التنظير، لا على مستوى التطبيق الذي سنأتي إليه. على مستوى التنظير، مر بنا في آيات سورة البقرة وكذلك في آيات سورة الحجرات التي نحن فيها، أن الإسلام لا يتنكر لوجود الهويات البيئية المختلفة للبشر، الهوية القومية والهوية العرقية والهوية العنصرية والهوية على الاتحاد الوطنية وما شابه ذلك من هويات، لا يتنكر لها. وإنما بالعكس، ينبئ القرآن الكريم أن الحكمة من خلقة الإنسان وفق هذه الهويات المختلفة التي هي نزعة التفرقة، الحكمة في ذلك تبادل الخبرات، تبادل الخبرات، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي للتبادل. فهذا الشعار في الواقع والغاية والهدف والحكمة التي ذكرها القرآن الكريم لأجل تنوع آليات البيئة والمعيشة، كم هو سبق البشر والبشرية. القرآن الكريم حيث بين أن هذه الجهات ليس مدعاة للعدوان والعصبية والتنازع، لأن مهندس الخلقة وهو الله عز وجل جعل هذه الأمور لأجل التبادل التجريبي، لأجل الحوار، ولأجل التكافل المعيشي. هدف هذه التنوعات في الهويات هو ماذا؟ هو التبادل التجريبي والحوار، ليس هدفه التفاضل في القيمة والدرجة أبدا. يعني حسم القرآن الكريم إذن كل أسس التشريع والقانون الذي تستند على في إضفاء الامتيازات، إذا استندت إلى الهويات المختلفة البيئية، القرآن الكريم يحسم هذا النزاع القانوني أو الاجتماعي، ويقول هذه الأمور ليست منشأ الامتيازات. نعم، هي منشأ لامتيازات التبادل التجريبي المعيشي، هدفه هذا. أما الدرجات التفاضلية إنما هي للتقوى، هي بالنزعة العولمة أو التوحيد، النزعة الوحدة الموجودة لدى الإنسان. هذا على مستوى التنظير بشكل عام تأسيسي عام. وتلونا الآيات التي قبلها، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية الكريمة هي أيضا في نفس السوق والمعنى الذي تعرضت لديه الآية الأخرى، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم، أي الكرامة والقيمة والدرجة نابعة من التقوى، وليست نابعة من تلك المناشئ المفرقة بين البشر. تلك فقط آليات للتبادل المعيشي والتجريبي والتكافل بين البشر بعضهم البعض، وليس أي مثل أو أخلاق أو آداب أخرى هي مدار القيمة، بل مدار القيمة ماذا؟ التقوى. التقوى توازن تلك القوى. هنا الآن في هذه الآية، في الواقع هذه الآية تشرح نظرية أو سنة خطيرة في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، وتسمى على حال في علم النفس الاجتماعي ما ربما يعبر عنه بالغسيل الثقافي أو الهجوم الثقافي. في لغتنا التقليدية السابقة قد يعبر عنه بعناوين متعددة، مر بنا السخرية أو الاستهزاء أو الإهانة أو التضجر أو النفرة، عناوين عديدة مرت بنا الليلة البارحة، أو التقبيح، كل ذلك هاي الأفعال تمارسها النفس أو المجتمع قد يمارسها نتيجة ماذا؟ الاقتناع بمناشئ أو الاقتناع بقناعات في القيمة والقيم والمثل، نتيجة قناعات بالقيم والمثل. فلكي يسود قيمة أو مثل خاطئة في المجتمع ماذا يكون في الظاهرة الاجتماعية؟ يكون في الظاهرة الاجتماعية نوع من تفشي هذه القيمة. كيف تتفشى القيمة الاجتماعية الخاطئة أو الصائبة؟ القيمة الاجتماعية تتفشى بتوسط هذه الأفعال التي ذكرناها ليلة أمس، التي هي كما ذكرنا عدة أفعال يمارسها البشر، مثلا التعبير بالتناكر والتعارف، التحسين والتقبيح، الاستنقاص مقابله الامتداح، السخرية والاستهزاء والتهكم ويقابله الاحترام والتوقيع والتبجيل، اللمز والغمز والطعن ويقابله الفخر والتعريف والتجميل، النبذ ويقابله الاستصلاح، التذمر والتنفر يقابله الانجذاب والميل، التوهين والإهانة ويقابله المعابدة والمساندة. هذه الأفعال في الواقع عندما تمارسها النفوس وأفراد المجتمع عندما يمارسها، هذه الأفعال في الواقع توحي عن قيمة، عن تفشي وانسياب وتمحور قيمة معينة في المجتمع. كذلك مثلا عندما يقبح المجتمع ويستنكر معنى معين يدل على أن هذا المعنى قد سلب من قيم المجتمع، فتبدل القيم قيم ضالة أو قيم هداية، قيم فضيلة أو قيم رذيلة. كيف تتفشى وتتغير هوية المجتمع؟ هو بتوسط هذا النهج الذي تفسره الآية الكريمة، طريقة السخرية أو الاستهزاء أو اللمز أو الغمز أو ما شابه ذلك، يسبب أن هذا المعنى ماذا؟ يذل في المجتمع، يمات، يزال، تصبح له إماتة. بينما المدح والفخر على حال التضامن أو ما عبرنا عليه من معاني عديدة مثل التحسين والتوقير والاحترام والتعريف والاستصلاح، هذه أفعال تمارسها مجموع النفوس في المجتمع. فإن كانت القيمة قيمة حقيقية، يعني ترجع إلى الروح وإلى التقوى وإلى فضائل الروح، يكون هذه حالة صحية في المجتمع. لما؟ لأنه ساعدهم القيم الحقيقية وساعدهم المعروف. وإن تفشت على العكس، استصلاح ومديح وتحسين قيم رذيلية، فسوف تتبدل هوية المجتمع تلقائيا من حيث يشعر أو لا يشعر. وهذا الأمر في الواقع أحد الأسباب العظيمة التي دفعت به سيد الشهداء لنهضته الإصلاحية. ألا ترون إلى المنكر لا يتناهى عنه؟ هذا بنفسه جعل سبب عند سيد الشهداء. لما؟ لأنه يسبب ذلك تغير في هويات المجتمع. لنتوغل في هذا المطلب بعد بشكل أكثر. أصلا أسرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بعبارة أخرى هذا السخرية أو اللمز وما شابه ذلك أو الاحترام، لا يسخر قوم من قومنا عسى أن يكونوا خيرا منهم. الخيرية بماذا والشرية بماذا؟ الحسن بماذا والقبح بماذا؟ الاستصلاح بماذا؟ النفرة بماذا؟ إذا تبدلت القيم على يتحال، نتوغل بشكل أعمق، نظن نحن أننا مثلا بعقلنا الاجتماعي، العقل الاجتماعي الموجود في مجموع الأفراد، الفطرة الاجتماعية الموجودة في مجموع الأفراد، هذه تبقى سليمة. إذن هذا الكنز الثمين الذي أودعه الله عز وجل لنا نظن أنه يبقى لنا مهما تفشى في المجتمع ظواهر من الرذائل والانحطاط والفواحش والخبائث. هيهات. في المدارس المنطقية المختلفة، فرضا المدرسة المنطقية اليونانية أو الأرسطية أو المدارس المنطقية الرياضية وغيرها، قد تعتمد في الاستنتاج لصواب الشيء وخطأ في أي علم من علوم، حتى في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية التي هي بالذات رئيسية مهمة، قد يعتمدون على الجانب الفكري فقط. الفكر ماذا يحكم ويستنتجون، وبالتالي يقولون هذا استنتاج عقلي لا ريب فيه. لكن في منطق المدارس المنطقية الحديثة الآن، وفي منطق القرآن، مدرسة منطق القرآن ومدرسة منطق النبي صلى الله عليه وآله، المدرسة المنطقية التي يبديها النبي صلى الله عليه وآله والتي يبديها أيضا أمير المؤمنين في نهج البلاغة، أنه لا، هذه النفس الإنسانية في الواقع هي ليست جانب فكري تجريبي فقط. النفس الإنسانية يؤثر فيها مجموع قواها، مثلا حب الشيء يعمي ويصم، كما أن بغض الشيء أيضا يعمي ويصم. تربية الإنسان تؤثر على استنتاجاته الفكرية، إدراك لما هو حسن وإدراك لما هو قبيح. إذن ما يمكن أن نطمئن إلى أنفسنا في استنتاجاتنا إذا كانت أنفسنا لا سمح الله ليست على درجة من الطهارة. لما؟ لأن حتى البديهيات التي في عقولنا والفطرة التي في أنفسنا، حتى العقل الاجتماعي يكون هذا عقل اجتماعي منكوس، فطرة اجتماعية مقلوبة ممسوخة، وبالتالي تتبدل الأعراف وتتبدل السير والظواهر الاجتماعية، ويأتيك آت ويقول هذا عامل متغير في المجتمع، فيجب قراءة النص على وفق هذه البيئة المرذولة، هذه الفطرة المنكوسة، هذا العقل الممسوخ، العقل الاجتماعي. إذا استقذرت النفس الاجتماعية، نفس التي للمجتمع كمجموع، استقذرت وابتعدت عن الطهارة إلى القذارة، قضاء المجتمع، عقل المجتمع، نفس المجتمع، هذا قضاء مخدوش فيه. لما؟ لأنه ليس مستند إلى العقل السليم ولا إلى الفطرة السليمة. إيه هذا على إتحال من باب تبدل الأعراف، هذا من باب مواكبة الدين إلى الأعراف المختلفة والتغيرات المختلفة. طبعا إذا كان تغير بيئي تكويني ليس له ربط كعالم معيشية، طبعا الدين يغطي البيئات المختلفة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأما إذا كان ليس ناتج لأجل البيئة من حر وطقس وما شابه ذلك، جانب جغرافي وزماني وما شابه ذلك، إنما ناتج من ترذل القيم، تقذر العادات، سفسفة التقاليد إلى الانحطاط الرذيلي، كيف حينئذ يعتمد حينئذ على العقل الاجتماعي أو يعتمد حينئذ على الفطرة الاجتماعية؟ الفطرة الاجتماعية صارت منكوسة، المولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وليس فقط هذا بل أكثر النتائج الخطيرة ليست تسلط الشرار بل تبدل حينئذ نفس مساخ المجتمع. لذا إذا من أسرار فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناهي عن المنكر والتآمر بالمعروف. تناهي عن المنكر يا أخوان ليس أنه أذهب إلى شخص وأقول أنهاك عن المنكر. التناهي عن المنكر أن أقبح القبيح، لا تصل بنا الدرجة إلى أن نستحسن القبيح أو نحترم القبيح أو نمتدح القبيح. هاي كلها هذا بعبارة أخرى نتصور إحنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة أمر وكلمة نهي. لا، ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط كلمة أمر وكلمة نهي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنظرية اجتماعية طرحها القرآن والدين هي ماذا؟ هي أن بعبارة أخرى نتنكر ونتهكم المنكر. يجب أن نتهكم المنكر فيما بيننا، يجب أن نسخر بالمنكر، يجب أن نستهزئ بالمنكر، يجب أن نلمز ونطعن ونغمز المتصف بالمنكر، طبعا في ضمن حدود لا أقول هتك الشخصيات ليس مدعاة إلى ذلك أو لا أقل الفعل، أنا مقصود الفعل، نلمز ونغمز ونطعن ونفتخر بالمعروف. لأنه إذا افتخرنا وملنا وانجذبنا واحترمنا المنكر هذا صار الأمر بالمنكر. الأمر بالمنكر ليس كلمة أمر، يعني هي سلوكيات وأعراف اجتماعية نحن المجموع مجموع المجتمع مسؤولون عنها. إيانا أن نميل أو نستصلح المنكرات. إذا لم يكن بيننا نوع من الممنوعية، نوع من مثل ما نقول الخلاف القانون، يعني يعتبر خلاف القانون للمنكر أي منكر من درجات المنكر، هذا حينئذ هو في الواقع تآمر بالمنكر وعدم تناهي عن المنكر. إذن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها عدة ظواهر اجتماعية، لها عدة أفعال اجتماعية، ليست محصورة بكلمة أمر يا أخوان وبكلمة ماذا؟ نهي. إذا لم نستقبح فيما بين بعضنا البعض المنكرات والرذائل هذا حينئذ التآمر بالمنكر. إذا استقبحنا تهكمنا المنكر استهزأنا بالمنكر هذا نهي عن المنكر، هذا نوع من المسار التربوي في النهي عن المنكر. على أي حال لا أريد أن أطيل في هذا البحث كثيرا، ولكن أردت أن أقول بأن إن القرآن الكريم في بحث العولمة يشير، يعني أن هذه السورة سورة الحجرات بما تحمل من عدة آيات تشير إلى ظاهرة خطيرة أن في التبادل والحوار العولمي قد تنقلب المقاييس، قد يكون تأثر سلبي من مجتمع لآخر. هدف التعارف أو هدف التنوع في البيئات عند منطق القرآن هو التبادل في آليات المعيشة لا التبادل في الرذائل، بالعكس يجب التبادل في الفضائل، يجب التآمر بالفضائل والتناكر عن المنكر المفروض فيه هذا. وهذا للأسف هذا الذي هو الآن في حالة وقوع ووقع ولا سمح الله في حالة استمرار. ما هو؟ أننا نجد في آليات الإعلام ووسائل الاتصال حالة تمنيع المنكر، قبح المنكر يذهب من عندنا، النفرة من المنكر تذهب من عندنا، أعيد العبارات بعد، طعن المنكر يذهب من عندنا، الغمز المنكر يذهب من عندنا، نبذ المنكر يذهب من عندنا، التذمر من المنكر يذهب من عندنا، التنفر من الرذائل يذهب من عندنا. هذه حالة خطيرة جدا. هي هذه هي الحالة في الغزو الثقافي والتأثر الخطير. على العكس يجب حينئذ أننا نحن نؤثر في ذا الجانب. على أي حال، إذن هذا محور مهم في بحث العولمة يسيره القرآن الكريم. نأتي إلى محاور أخرى في هذه الآيات أيضا يثيرها القرآن الكريم في بحث العولمة. المحور الآخر في نفس هذه الآيات، ذكرت من الآية تقريبا السادسة في سورة الحجرات إلى الآية 13 تعالج بحث العولمة بين الشعوب، في حين حفظ جهات الاختلاف مع حفظ جهات الوفاق. أحد هذه الجهات التي تثيرها الآيات الكريمة أنه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا الشعار ومبدأ عقائدي وقانوني أسسي يثيره القرآن الكريم، أن الإصلاح والحوار بين الطوائف، سواء طوائف الأديان أو طوائف المذاهب من ضمن ملة ونحلة واحدة، يجب أن يكون قائما على أساس الإصلاح والحوار. الإصلاح، لكن الإصلاح هو بالعدل والقسط. الإصلاح بالعدل، لما قيد القرآن الكريم الإصلاح بالعدل؟ أليس الإصلاح هو عدل؟ لا يا أخوان، قد يكون هناك حوار وإصلاح بين أديان أو إصلاح بين مذاهب، لكن لا يرسو هذا الإصلاح على عدل وقسط. الإصلاح يعني فيما يعني، يعني نبذ التقاتل وقطع وإنهاء التقاتل وإنهاء المواجهة والمجابهة، فأصبح الطرفان متسالمين متراضيين عن بعضهم البعض. هذا هو الإصلاح. إذا قد يتسالم على خطأ نتيجة ضغط القوي للضعيف، أو نتيجة تحايل قوة إعلام الطرف الآخر على الطرف الضعيف الإعلام، ولم مجرد. فإذا مجرد الصلح والحوار لا يدعو إليه القرآن الكريم، يعني طبعا يدعو إلى التسالم والسلم وقطع مادة النزاع وقطع المجابهة والمواجهة، لكن على محور أو محورين، العدل والقسط، على أساس ماذا؟ العدل والقسط. وهذا على حال مبدأ سامي جدا يثيره القرآن الكريم. هم الآن يرفعون طبعا مجموعة حقوق الإنسان، ولكن سنتعرض لها فيما بعد. ونحن مذهب أهل البيت عليهم السلام لنا بديل، وهو رسالة الحقوق للإمام زين العابدين. حاولوا الأخوة أصحاب النخبة والتخصص الحقوقي مدعوون أن يشرحوا هذه الرسالة ويطرحوها للبحث على تحال أي ما كان. فهذا مبدأ ثاني إذن في بحث العولمة يطرحه لنا القرآن الكريم في هذا البحث. على صعيد النظرية سنأتي إلى محاور أخرى، لكن نكتفي بهذا القدر. لنذهب إلى مرحلة التطبيق. في مرحلة التطبيق الآن، لا أقل في التاريخ الإسلامي، كيف كانت عولمة الدين الإسلامي؟ كلكم سمعتم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الثالثة من الهجرة دعا المقوقس ملك القبط، ودعا هرقل ملك الروم، ودعا النجاشي ملك الحبشة، ودعا كسرى ملك الفرس إلى ماذا؟ إلى الإسلام. وكان متن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النمط. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد صلى الله عليه وآله رسول الله إلى مثل مقوقس عظيم القرط أو فرق العظيم الروم، ولما جرى إلى كسرى عظيم الفرس أو النجاشي عظيم الحبش، لأن المتن تقريبا واحد كان إليهم أجمعين. أسلم تسلم، وسيما في خطابه إلى ملك القرط باعتبار كان مسيحي نصراني، وإلى ملك الروم هرقل: إني أدعوك إلى عبادة الله بدل عبادة العبيد، وإلى ولاية الله بدل ولاية البشر. على حال هذا عمدة مضمون خطاب النبي صلى الله عليه وآله في نشر عولمة الدين الإسلامي، وهو وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وآله في تلك الرسالة ذكر الآية الكريمة في سورة آل عمران الآية 64: قل يا أهل الكتاب تعالوا، طبعا إلى هرقل وإلى المقوقس، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. انظر إلى هذه المحاور التي أيضا تدعو فيها الآية الكريمة إلى العولمة، يعني جانب من الحوار والتبادل بين الأديان، هذا مظهر آخر من مظاهر العولمة الأديانية في خطاب القرآن الكريم في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني مساواة، مبدأ المساواة، وهذا مبدأ جدا يعني رفعه القرآن الكريم، وكانت البشرية ترزح وتردح في تخلفات عرقية وقومية وعنصرية وما شابه ذلك، بينما القرآن الكريم يرفع مثل هذا الشعار، شعار المساواة، وهذا مبدأ الآن بعد التي والتي وصلت إليه البشرية وتنادي به. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم المساواة. المبدأ الثاني: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يعني توحيد الله، وهذا طبعا جهة مشتركة لطيفة، شيئا فشيء فيما بعد سندخل في بحث بشكل مقتضب حوار الأديان من ضمن بنود وملف العولمة الذي يعني خطاب العولمة الذي في القرآن الكريم، بحث حوار الأديان وبعده حوار المذاهب. في حوار الأديان إذن يطرح القرآن الكريم عدة مبادئ. المبدأ الأول ما هو؟ المساواة. المبدأ الثاني التوحيد لله عز وجل، لأن كل الأديان المفروض فيها أنها تؤمن بأن هناك خالق لهذا الكون، وهو المبدأ لهذا الكون، وهو الله وحده لا شريك له في أصل الديانات، كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله مفصلا. هذا المبدأ الثاني. المبدأ الثالث: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يكون هناك تسلط لبعض على بعض، لابد أن تكون الحقوق يعني الحرية موجودة للجميع. إذن ثلاث مبادئ كانما ذكرها القرآن الكريم هنا في حوار الأديان: المساواة، التوحيد، وهذه أمور مشتركة بين كل الأديان، والأمر الثالث الحرية وعدم تسلط البعض على بعض، عدم استعمار البعض على بعض، عدم اقطاع البعض على بعض، عدم ظلم بعض إلى بعض. العدل يعني بعبارة أخرى يدعو إلى العدل. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية في الواقع التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله هي إذن يعني من النصف بمكان. أولا هو دعوة للحوار، يعني رس القرآن الكريم جعل مرسى العولمة ما هو؟ ليس في البداية اللغة الساخنة أو لغة الضغط العسكرية، بل جعلها ماذا؟ لغة الحوار. تعالوا، أليس بيننا قواسم مشتركة؟ لنحيي ونشيد تلك القواسم المشتركة، ثم شيئا فشيء نبدأ في الحوار ولملمة جهات الاختلاف. وهذه على حال منطق متمدن فكري ومدني من القرآن الكريم، طرحه القرآن الكريم قبل هذه الأطروحات البشرية الحالية العصرية، وهو التأكيد على الحوار. تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا يعني حوار، وبموجب القواسم المشتركة التي بيننا. وهذا الذي شاهدنا من النبي صلى الله عليه وآله، هل كان في ظل دولة النبي صلى الله عليه وآله التفرقة بين العربي والعجمي، بين المولى والعربي أو القرشي وغير القرشي، أو بين الأحمر والأسود؟ لا، ما شاهدناه من سيرة النبي صلى الله عليه وآله كان يساوي بين بلال الحبشي الأسود وبين على تحال الصهيب الرومي أو غير الذي من الروم من الجنس الأبيض أو العنصر الأبيض، وبين سلمان الفارسي، بل قدم سلمان نتيجة ليس نسبه الفارسي، وإنما قدمه لأجل ماذا؟ لأجل ملكات إيمانه وديانته. فقال سلمان منا أهل البيت. هم المستشرقين، المستشرقون يعترفون ويقرون بأن أكبر عامل نشر الإسلام وسبب أن أهل البلدان في الفتوح، هذه الفتوح التي على حال اتسعت كثيرا إلى أن وصلت إلى الصين وإلى أن وصلت إلى أوروبا وإلى المغرب، هم المستشرقون يعترفون يقولون أكبر عامل أثر في انجذاب أهالي البلدان لمساعدة المسلمين هو مساعدتهم هي مساعدتهم المسلمين لفتح بلدانهم والإطاحة بأنظمتهم، لما كانوا يئنون من الظلم تحت تلك الأنظمة بسبب ما سمعوا من سيرة هذا النبي الأعظم الذي كان في ضمن وحياته البسيطة غير المتجبرة غير المتفرعنة غير المتأرعنة، كان يساوي بين البشر، بين الموالي والعرب، بين الكل سواسية. هم انظروا إلى ما قد كتبوا، أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله هي من أكبر العوامل لجذبهم في الدخول في الإسلام ولأمل والرغبة وحلم العيش في ماذا؟ في أجواء الحرية. هذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وآله، وغيرها من الأمور التي لا تخفى عليكم من تطبيق هذه المبادئ، وهو توحيد الكلمة والمساواة والعدل والحرية وما شابه ذلك. أما يعني بعبارة أخرى، ضمن هذا المجتمع المعقد القبلي العصبية التي كانت ناخرة فيه إلى أكبر حد، كيف معجز هذا النبي صلى الله عليه وآله أرسى مثل هذه القيم التي كانت خيالية أصلا في عرف القبائل؟ والتفتوا جيدا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحارب القبلية إلى بشكل إفراط إلى خطأ، يعني كما ذكرنا بشكل متوازن، لأن المفروض القبلية هي الله عز وجل أوجد عليها الإنسان، أو الوطنية أو العنصرية أو العرقية وما شابه ذلك. لم يحاربوا، لذلك الأوس والخزرج لم يقل لهم تنكروا أو اقطعوا نسبكم، ويختلط الخزرج بالأوس والأوس بالخزرج وما شابه ذلك، القرشي بالمدني والمدني بالقرشي، ولتنسوا تلك الأنساب. لا، لم يدعوهم إلى ذلك النبي. أبقى مثل هذه الهويات إلا أنه أعطاها حدها المتعارف، يعني آليات للمعيشة، أو قل قنوات كأحزاب لتوازن المسار السياسي في المجتمع الإسلامي، أبقاها، ولكن أسس وجذر وبنى ماذا؟ أن الأساس في القيمة هي الدين الإسلامي والفضائل والتقوى والحق وما شابه ذلك. تلك آليات لها حدودها للتبادل المعيشي، للتكافل المعيشي، نوع نظم. القبلية نوع نظام اجتماعي، على اتحال النسب نوع نظام اجتماعي. لا يريد الإسلام هدمه، نعم، وإنما تهذيبه وترشيده، نعم، بتوسط أن ننزع في الوحدة تلك. على كل إن كانت سيرة النبي لو أردنا الخوض فيها إلى ما لا تنتهي إلى حد، ومن ثم كانت إشعاع وهاج نابغ لولاه، رغم كل ما مورس بعده من ممارسات لا سيما الأمويين على اتحال والعباسيين، مع ذلك ظلت سيرة النبي نور وهاج يضيء للبشر ذلك الحلم في العيش تحت ظل المساواة والعدل والحق والحرية. أما الذي شاهدناه من سيرة الخلفاء، وهذا من باب الاستعراض العلمي لا من باب التعصب نستعرضه، الذي شاهدناه على اتحال سواء في السياسة المالية أو الحقوقية عند الخليفة الأول والخليفة الثاني، هم يذكرونها في كتب السيرة، فرق في العطاء بين الموالي والعرب وبين قريش وغير قريش، والثاني منع الموالي من دخول المدينة، ممنوع، وأن ولاة الأمصار لا يمكن أن يكونوا من الموالي، وكثير مذكور تستطيع أن تشاهده، حتى أن المستشرقين وبل حتى أصبحت هناك نعرات حتى في الشعوب المجاورة كردة فعل، يعني هذا فردوسي ما نسمع عنه في إيران أو على اتحال في الأقباط أو غيرهم أو غيرهم، هي في الواقع رأوا أن الدولة القرشية التي استلمت زمام الحكم هي ليست دولة ترفع شعار الإسلام، ولكن تبطن شعوبية العروبة وتعريب الأمم وتسويد، أي جعل السؤدد للعرب على بقية الأمم، لا ينافحون الموالي، لا يجالسونهم هلما جرى كذا كذا. وعلى اتحال سطرت لنا الفتوحات، لا نقول ما قالوهم، ما هو موجود في كتبنا من السير، كتب المسلمين نفس أنفسهم من السير والتواريخ، انظروا إلى مدى تطبيق للأسف مبدأ العدل والمساواة ونبذ العصبية العرقية والعصبية العنصرية والعصبية القومية والعصبية ما شابه ذلك. للأسف لن يستطيعوا. أموي يكون خلاص، هذا حين دين هوية عرق أو عرقية، نعم، تكون نافذة ما شابه ذلك. قرشي يكون ما شابه ذلك، حتى أن المهاجرين والأنصار أرادوا من علي بن أبي طالب أن يمايز بينهم وبين بقية المسلمين، قالوا هجرتكم ونصرتكم إنما هي بلحاظ الأجر الأخروي، لا بلحاظ حالة التعايش الدنيا. إذن هذا الذي شوهد للأسف في سياسات الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الثلاثة، إلى أن وصل الأمر، احتقن الأمر إلى حالة انفجار شعبي، بعد المصريين والعراقيين لم يتحملوا مثل هذا، أنتم رفعتم لنا شعار المساواة، الآن بنو أمية وبنو قريش وما شابه ذلك يتخذون عباد الله خولة، لا ممكن هذا، سخرية. إذن أين شعار المساواة؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وين هي هذه الشعارات؟ صارت كلها في النظام الاقتصادي، النظام السياسي، النظام الحقوقي، كلها منسوف، وأصلا كلها غير مرئية والعياذ بالله، إلى أن جاء دور أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي شاهدناه، بدل أن يتوجه إلى توسيع الدولة الإسلامية ضمن باطن خراب خواء فاسد، ذهب لاستصلاح الداخلي، ومن ثم واجه العصبيات القبلية والعصبيات القرشية والعصبيات الأحزاب الداخلية في الأمة الإسلامية التي لم تكن يروقها مثل هذا مبدأ المساواة مر على ألسنتها. فقامت حرب الجمل. حرب الجمل شنو هي؟ دوافعها واضح. احنا المهاجرين او احنا الاوائل، الصحابة الاوائل، يجب ان تكون لنا امتيازات وحقوقية ومالية وسياسية في النظام الاسلامي دون غيرنا. وباي منطق هذا؟ باي منطق؟ شاركتم في بدر خير ان شاء الله، وشاركتم في احد خير ان شاء الله، هذه اجور اخروية. هذا في منطق علي، وكذلك شاهدنا في منطق الحسين سلام الله عليه، ومنطق الإمام الحسن قبل الحسين، وثم منطق الإمام الحسين. في معركة عاشوراء ترى أن تبجيل وتوقير الإمام الحسين لجون العبد الأسود من حبشة يضع خده بخده، هذه في العرب ترى جدا عظيمة. هذا شوف هذا الممارسة هذه بالنسبة للعرب جدا عظيمة، مثل على اتحال بقية الاحترامات والتوقيرات والتعظيمات العظيمة. لما في أرض كربلاء يا سيد الشهداء أنت حين في معترك على اتحال زلزلة النفوس والدماء وما شابه ذلك، ومع ذلك ترى أنه هو جاء لأجل أن يحيي هذه المبادئ التي أميتت في السنن التي للأسف استحدثت بعد رسول الله. هو أتى لأجل يحيي هذه المبادئ، مبادئ مبدأ المساواة بين البشرية، ومن ثم ترى يعظم ويحترم جون الأسود الحبشي كما يحترم من فلذة كبده علي الأكبر. يعني كما تذكر ذلك المقاتل والروايات، لم يصنع ذلك الصنيع بعد علي الأكبر إلا بجون. وكذلك مع ذلك النصراني، ولما جرى مما يدل انه كيف سياسات اهل البيت سلام الله عليهم هي في وادي هذه الشعارات التي يطرحها القرآن الكريم، المساواة والعدالة والحقوق وما شابه ذلك، مبدئية العدل بين البشرية. لذلك ترى ان مذهب اهل البيت وسم بأي اسم؟ باسم العدلية. عدلية لماذا؟ يعني يتشددون في مبدأ العدل والمساواة، على خلاف مبدأ مذهب الإخوان أهل سنة الجماعة. أهل سنة الجماعة يعني ماذا؟ يعني سنة جماعة على اتحال أن الجماعة إذا كانت مع السلطان فسنة جماعة السلطان، إلا أن يصدر منه كفرا بواحا. النظام السياسي والنظام المالي والنظام الحقوقي في الإسلام مصون، إذا ما دام الاسم اسم إسلام مصون وله حق على اتحال المشروعية والشرعنة، إلى أن يظهر منه الكفر البواح بس. هذا حد، هذا على اتحال في الصحاح، انظروا البخاري موجود فيه، انظروا مسلم موجود فيه، كل الصحاح، سنن ابي داود، سنن الترمذي، كلها حتى يقال ملك المغرب احتج على الذي توفى قبل هذا الحسن، احتج على احزاب المعارضه الاسلاميه في المغرب ان انتم موالك، والموالك يجب طاعه السلطان ويحرم الخروج على السلطان ونبذ طاعة السلطان، ونحن ولاة الأمر، يعني باعتبار السلطان ولي الأمر أيا ما كان من تغلب وتسلط على رقاب البشر والمسلمين، حتى يصدر منه كفرا بواحا. ولم يصدر عندي كفر، فمن أين إذن تنبذون بيعتي وولايتي وسلطتي وصلاحيتي عليكم؟ هذا يا أخوان عميق متجذر في المذاهب الأخرى، على عكس مذهب أهل البيت عليهم السلام. مذهب أهل البيت من امتيازاته العظيمة جدا ما هو؟ مبدأ العدل. لذلك جعل في اعتقادات مدرسة أهل البيت من أصول الدين العدل، على خلاف الآخرين. خلاف الآخرين الإجماع، يعني الجماعة هو المبدأ، والظاهر بل هو الصحيح أنه من أصول العقيدة وأصول الإيمان لديهم. كم هو الفارق إذن بين خطاب العولمة في مدرسة أهل البيت وخطاب العولمة في المذاهب الإسلامية الأخرى؟ من هو المؤهل لخطاب العولمة أو للمنشور البشري الذي تنشده البشرية؟ وهذا سنتكلم فيه بشكل مبسوط مفصل إن شاء الله ليلة العاشر، لأن أثير لغط كثير ولا زال يثار. فنرى إذن أن المذهب الوحيد، بل وهناك ميزة أخرى حتى في مذهب أهل البيت، أليس ندعي نحن لابد من حاكمية الأئمة عليهم السلام؟ أليس هذا ربما خطاب عنصري وليس خطاب عولمي؟ خطاب عنصري وليس خطاب مساواة وعدل ونبذ للعنصرية ونبذ للعرقية؟ كيف إذن أنتم تشترطون في مدرسة أهل البيت إمامة الإمام من نسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ هذا ليس عنصرية؟ وهو الأشعار التي قرأناها في صدر المجلس. لا، في الواقع يا أخوان هذا ليس عنصرية، لأن في مبدأ الشيعة ومذهب مدرسة أهل البيت الإمام لابد أن يكون في قمة العدل، معصوما في العدل علما وعملا، وإلا لا نقر بإمامته ولا نعتقد بإمامته ولا نتابعه ولا نطيعه. نحن نعتقد في إمامة أهل البيت بأنها مبنية على أن الإمام المفروض فيه، وإلا لا 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 أعوذ بالله لفسخنا عقدة الاعتقاد به. نحن نعتقد فيه أنه لا يزل في النظام، يعني في علمه في أن يتوصل إلى النظام العادل، النظام النقدي العادل، النظام القضائي العادل. لا يتعذر هذا الإمام، لا يتعذر بأن التجربة خانتني، ما يمكن له. نحن نطالب شروط في العدالة في الإمام زائد على ما تنشده البشرية أصلا. نطالب في الإمام أنه يتوصل إلى النظام القضائي العادل، النظام الحقوقي العادل، النظام السياسي العادل، نظام الفرص العادلة، نظام الإعلام العادل، السيرة العادلة بلا أي تفرقة، لا بين الهاشمي وغيره، لا بين كذا وكذا، لا بين بينما سؤدد المساواة والعدالة. نطالب بذلك ونعتقد بأن ليس له، نعتقد في عقيدة مدرسة أهل البيت أن الحاكم في الواقع ليس الإمام المعصوم الأول وليس الرسول صلى الله عليه وآله، حتى في حكومة الرسول الحاكم الأول هو الله عز وجل. كيف الحاكم الأول هو الله عز وجل في حكومة الرسول وفي حكومة علي بن أبي طالب وفي حكومة المهدي وفي حكومة الأئمة عليهم السلام؟ الحاكم الأول هو الله عز وجل، لأن للأسف المفسرون يا أخوان يقرؤون آيات التنزيل يقرؤونها قراءة ناقصة. من الفريقين أنا أعترف بهذا الشيء إلا روايات أهل البيت عليهم السلام، حيث يفسرون روايات القضاء وروايات الحرب والسلم، روايات الاقتصاد، روايات المال، آيات المال النازلة في القرآن الكريم يفسرونها على أنها بيان للتشريع، وهذا صحيح، نازل بيان للتشريع، ولكن لها بعد آخر أخطر بعد خطير، وهو ماذا؟ وهو أن هذه الآيات ممارسات حكومية من الله عز وجل في منعطفات مسار الأمة الإسلامية. فمن ثم كان الحاكم السياسي الأول هو الله عز وجل، والحاكم الثاني هو الرسول في حكومة الرسول. هكذا يجب أن نقرأ تاريخ حكومة الرسول في القرآن. هنا أغزو، هنا حارب، هنا خذ ضريبة مالية، هكذا هنا، لأن ليس فقط نزل القرآن للتشريع العام، صح، هذا صحيح، كذلك نزل للتنفيذ. ومن ثم كان هنا معرفة عقائدية، هنا معرفة ثقافية، يعني بعبارة أخرى الحاكم الأول في وزارة الثقافة هو الله، الحاكم الأول في وزارة الاقتصاد هو الله، الحاكم الأول في الوزارة العسكرية هو الله، والحاكم الثاني هو النبي صلى الله عليه وآله. وفي حكومة علي كان الحاكم رقم كم؟ رقم 3. الحاكم الأول هو الله عز وجل، لأننا نعتقد في الأئمة أنهم مهبط مشيئة الله، ليس التشريع الكلي، هذه نبوة. أما التنفيذ، التنفيذ هنا افعل كذا يا علي، هنا حارب القاسطين، هنا حارب المارقين، هنا حارب الناكثين، أنت نعم حارب يا علي، هذه بمشيئة وإرادة خاصة فحية جزئية نعم أمر بها علي من قبل الله عز وجل بتوسط الرسول. وفي اعتقادنا لا زال هناك ارتباط نعم إداري، تريد تسميه ما شئت فسميه، ارتباط إداري وارتباط اتصالي بين الرسول صلى الله عليه وآله كان ومع علي في حياته، ومع المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن أيضا في حياته. كل هذه حرم حكومة إلهية، رأسها الحاكم هو الله عز وجل، وثم الرسول، ثم الأئمة واحدا بعد واحد. لذلك نعتقد السلام عليكم يا مهبط مشيئات الله، مهبط إرادة الله، لا يشاءون إلا ما يشاء الله، ولا يريدون إنترنت إلهي غيبي. هذا هو ليس غلو يا أخوان، هذا توحيد لله في الحكومة السياسية. ولن تجد مذهبا على الأرض يوحد الله في الحكومة السياسية كمذهب أهل البيت عليهم السلام. كل المذاهب فيها الشرك في الجانب، سواء النصارى، النصارى قالوا تشريع وخلصوا وقفلت السماء، اليهود قالوا يد الله مغلولة لا تصرف، المذاهب الإسلامية الأخرى قالوا أن الله حاكم في التشريع، في النظام السياسي ليس بحاكم، لا يتصرف تصرفات جزئية الله عز وجل. ولذلك تراهم لا يفسرون تاريخ حكومة النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم بأنها حاكمية من الله عز وجل، يفسرون فقط كبيان تشريعي، بينما حقيقة الأمر أن هذه التشريعات التي نزلت على النبي في الأنظمة والحقوق المختلفة كانت تنفيذا أيضا إجرائيا من الله مباشرة في الانعطافات الخطيرة للأمة. فالحاكم كان هو الله، هل انقطعت حكومة الله، حاكمية الله في الانعطافات البشرية؟ نحن نعتقد أنها لم تنقطع ولن تنقطع ومستمرة باستمرار الأئمة، وهذا هو معنى اتصال الأئمة بالغيب، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أو يفعلون. إذن حاكمية في التوحيد، توحيد الله في الحاكمية السياسية لن تجدها شرق أم غرب إلا في مذهب أهل البيت. ومن ثم ليست هذه عنصرية في إمامة أهل البيت، بالعكس هي تمام العبودية لضمان تطبيق مبدأ العدل والتوحيد، لأن لا ضمان لتطبيق مبدأ العدل والمساواة والحق وما شابه ذلك وتوحيد الكلمة إلا بالعصمة، إلا بالعصمة. ومن ثم في الواقع إذن خطاب أهل البيت عليهم السلام في التوحيد العولمي نداء للعدل والمساواة لن تجدوا يا أخوان بمثل هذا الرقي من التنظير والتقنين بمثل ما عليه مدرسة أهل البيت. وهذا هو كلام سيد الشهداء، ما الإمام العادل التي قرأناها قبل كم ليلة، ما الإمام العادل إلا الحابس نفسه على دين الله المخالف لهواه ما شابه ذلك، المقيم بالعدل وما شابه ذلك. على أي حال، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، ثار الله لا ثار الأقال الإقليميات والهويات والعنصريات، يعني الله عز وجل له برنامج أن يسود العدل الحقيقي في البشرية. السلام عليك يا ثار الله، لذلك لا نرفعنا ثار بني هاشم أو ثار العرق ما شبابك، ثار الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.